اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرع اليوم في دراسة ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المحاضرات الماضية كنا تكلمنا على الأحوال التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من ناحية الإمارة والحكم أو من ناحية الحالة الاجتماعية التي كانت تسود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحالة الدينية التي كان عليها العرب والمجاورين لهم من الفرس والروم والبلاد المجاورة للحجاز التي نشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي كما رأينا أنها كانت يعني أبعد ما تكون عن الديانة لتحريف الكتب السابقة والديانات الأخرى التي هي من صنع البشر، هي أمور يعني بعيدة عن العقل والفطرة، فضلا أنها تكون بعيدة عن الدين المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وناس يعبدون الحجر والشجر والشمس والقمر، ويعبدون النار وغير ذلك من عبادة الحيوانات، يعني أناس لا عقل لهم. يعني المصريين كانوا يعبدون الجعلان، الصرصار اللي بيأكل الأذى، وهذا يدل على أنه ليس هناك عقل بالمرة الذي يصل إلى هذه الدرجة من الانحطاط حتى يعبد صرصارا أو يعبد فأرا أو يعبد يعني بقرة أو غير ذلك من الأمور. والحالة الاجتماعية كانت حالة مهلهلة، سواء كان من ناحية الفقر أو من ناحية انتشار الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا، يعني مجتمعات كانت مفككة قائمة على أدوات يعني لا تجمع ولا تقيم دولة ولا أمة. في هذا الوقت العصيب، في هذه الجاهلية الجهلاء، وفي هذا العمى والضلال الذي كان موجودا في هذه الفترة، ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب نسب شريف، فهو يعني في نسبه نسب شريف طاهر من نكاح وليس من سفاح، وهو من ولد إسماعيل عليه السلام. يعني جدنا الكبير هو إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهو النبي الوحيد الذي جاء من هذا الطريق. يعني كما تعلمون أن إبراهيم عليه السلام أب لكل الأنبياء الذين جاءوا من بعدهم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل وأنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إسرائيل، يعني جاءوا بعد يعقوب، هم جميعا من أبناء يعقوب، هم جميعا من أبناء يعقوب، سواء كان يوسف أو من جاء بعده من الأنبياء، كلهم من أنبياء بني إسرائيل، يعني من أبناء يعقوب عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام لم يأتي نبي من ولده إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا الطريق والطريق الثاني، طريق إسماعيل، لم يأتي منه إلا نبيا واحدا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء بعد إبراهيم جاءوا من نسل يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق هو الذي يدعى إسرائيل عليه السلام. وجاء بعده كلهم يوسف ومن بعده من الأنبياء، من داود وسليمان وموسى وعيسى وجميع الأنبياء الذين كانوا بعد يعقوب عليه السلام، كلهم من نسل يعقوب. والنبي الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا هو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو بشارة نبي الله عيسى. وكما قال الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. وبشارة أخي عيسى في قول الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فنبينا صلى الله عليه وسلم في نسبه، يعني موقف العلماء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقسمونه ثلاثة أقسام، يقسمون النسب ثلاثة أقسام. نسب متفق عليه وهو من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان بالقطع واليقين من ولد إسماعيل، هذا نسب متفق عليه. ومن عدنان إلى إبراهيم هذا مختلف فيه اختلاف شديد بين من يقول به وبين من لا يقول به. والجزء الثالث من النسب وهو من إبراهيم إلى آدم، وهذا مأخوذ من كتب أهل الكتاب، وهم يذكرون يعني أعمار للأنبياء وأشياء يعني كلها كذب وزور، وهي ظاهرة البهتان يعني. لكن المؤكد منه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نتأكد منه، هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله والده إلى عدنان جده، وبالقطع واليقين عند أهل العلم أن عدنان من ولد إسماعيل، أن عدنان من ولد إسماعيل. أما قريش فهو جد نبي الله إبراهيم، أحد أجداد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو قريش، فيعني اسمه كان قريش، وهو النضر ابن كنانة كان يسمى قريش. وقريش تصغير قرش، وهو حيوان بحري يملك البحر، هذا الحيوان البحري اللي هو سمك القرش، هذا حيوان مفترس، يعني ليس هناك من يستطيع غلبته في البحر، فكانت تنسب إليه قريش، يعني تصغير كلمة قرش، وهو هذا السمك الموجود في البحر وهو القرش. والعرب كانت تميل إلى هذه الأسماء المفخمة والمضخمة، لأن القبائل كان يغير بعضها على بعض، فكانوا يحتاجون إلى تسميات فيها يعني تظهر شجاعة وبسالة وقوة، وأنهم لا يغلبون وأنهم يثبتون ولا يفرون وغير ذلك من الأمور. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو في الإنجيل أحمد، يعني ذكر في الإنجيل أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومحمد وأحمد هو معنى واحد، وهو أنه كثير المحامد، أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام. ابن عبد الله وأبوه عبد الله هو أحد أبناء عبد المطلب العشرة، وهو أصغرهم، كان أصغر أبناء عبد المطلب العشرة، ولأنه عبد المطلب كان له عشرة أولاد، كان أصغرهم عبد الله الذي ولد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد المطلب فهو يعني جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه شيبة الحمد، واسمه شيبة الحمد، وذلك أنه عندما ولد ولد في رأسه شيبة، ولد في رأسه شيبة، فكان يسمى شيبة الحمد. وإنما قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب، عمه المطلب كان أردفه خلفه يعني على الدابة، وكان فقيرا عبد المطلب، فكان في ثيابه رثة وعليه أثر الفقر، فلما سأل المطلب عن ذلك من هذا، فقال هذا عبدي، فقال هذا عبدي، وذلك لأنه استحى أن يقول يعني عليه أنه يعني ابن أخيه لوجود ثيابه الرثة ولفقره وكذا، فسمي عبد المطلب، فسمي عبد المطلب. والمطلب هذا عمه، المطلب هذا عمه. ابن عبد مناف، وهو اسمه المغيرة، اسمه المغيرة، عبد مناف اسمه المغيرة، وكان يسمى قمر البطحاء، وذلك لجماله وحسنه. و يعني هو ابن عبد المطلب ابن هاشم، ابن هاشم، وهاشم هذا اسمه عمرو، هاشم هذا اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يحشم الخبز للحجيج ويطبخ السويق للحجيج، لكن كان يحشم الخبز للحجيج يكسره ويجعله طعاما ويجعله للحجيج. وقيل أنه يعني سافر إلى الشام في سنة كان فيها مجاعة، فأتى بتجارة من هناك، فلما وجد المجاعة أخذ يعني يحشم الطعام ويقدمه للناس في عام المجاعة من الدقيق وغيره، ونحر الجزر ويعني الإبل وقدمها للناس وقدم الثريد وأطعم الناس حتى أشبعهم. فيعني هي عائلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها كانت تشتهر بالكرم والجود، كانت تشتهر بالكرم والجود، وذلك سمي هاشما لهشمه للخبز وتقديمه للجياع. ابن عبد مناف وهو اسمه المغيرة، وكان لو يقال له قمر البطحاء لحسنه وجماله. ومناف أصلا اسم صنم عنده، مناف اسم صنم عنده. ابن قصي واسمه زيد، ولقب بقصي لأنه لما مات والده أقصي هو وأمه يعني عن موطنه، فلذلك سمي قصي. ابن كلاب، وكلاب هذا اسمه حكيم، وقيل عروة، ولقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب، لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة، مرة هذا هو الجد السادس لأبي بكر رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع أبي بكر في هذا الجد وهو مرة، ويقول ابن مرة وهو الجد السادس لأبي بكر رضي الله عنه. ابن كعب ابن لؤي، ولؤي تصغير لأي، تصغير لأي وهو ثور يعني وحشي، ثور وحشي، وهذا كانت الأسامي في العرب بهذه الكيفية حتى تخيف في الأعداء. ابن غالب، ابن فهر، وفهر هذا كان كريما يفتش على ذوي الحاجات فيحسن إليهم، وفهر اسم للحجر الذي يملأ الكف، فهر اسم للحجر الذي يملأ الكف. ابن مالك، ابن النضر وهو قريش، النضر هو قريش، فمن كان من ولده كان قرشيا وإلا فلا، يعني اللي من أبناء النضر فهو قرشي وإلا فليس بقرشي. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وإلياس كان في العرب مثل لقمان الحكيم في قومه. ابن مضر، وكان جميلا لم يره أحد إلا أحبه، وله حكم مأثورة. والمضر في اللغة الأبيض، المضر في اللغة الأبيض. ابن نزار، وكان أيضا أجمل أهل زمانه وأرجحهم عقلا. ابن معد، وكان صاحب حروب وغارات ولم يحارب أحدا إلا رجع بالنصر. ومعد أصلا من الشدة والقوة، من تمعدد، أي تمعدد هذا يعني اشتد وقوى، اشتد وقوية، فأصل كلمة معد من الشدة ومن القوة. ابن عدنان، وعدنان يقف ما صح من سلسلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فيكون يعني نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أولا كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، كنيته أبو القاسم التي اشتهر بها صلى الله عليه وآله وسلم، هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم. ومتفق أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل، أن عدنان من ولد إسماعيل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، وهو عليه الصلاة والسلام قرشي من العرب، وهو من أفضل الناس نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بأسماء. احنا هناخد مختصر ما يتعلق بالمنهج الأول مختصر، وبعدين نقرأ في المنهج نعتبر من العبر الموجودة فيه، لكن نأخذ تصور كامل عن المنهج الأول بتاعنا. فهنمشي فيه أجزاء بسيطة كده، وبعد ناخد التصور عن المنهج، وبعدين ناخد المنهج ناخد منه العبر والدروس الموجودة في الأحداث التي ستمر بنا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، لكن فيها ما يصح وفيها ما لا يصح من نسبة هذه الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لي أسماء، وأنا محمد وأنا أحمد، وأنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، والماحي والحاشر والعاقب. طبعا بعض الناس يقولون مصطفى وطه وياسين وغير، هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى كل الأنبياء يدخلون تحت هذا الاسم، وهو اسم المصطفى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وطه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلمة من حرفين من الحروف المقطعة التي يبدأ بها القرآن، وقيل يعني أن معناها طأ الأرض برجليك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وقوموا لله قانتين يقف على أطراف أصابعه في الصلاة مبالغة في القيام، فنزل قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي طأ الأرض برجليك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وياسين كلمة من حرفين مثل ألف لام ميم وغيرها، لكن هذا يعني من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، ونبي التوبة ونبي الرحمة. فهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء في القرآن أنه محمد في أكثر من موضع. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. فهذا الاسم جاء في القرآن، والاسم الآخر وهو أحمد جاء في الإنجيل. وهذه الأسماء التي ذكرنا سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها نفسه. أما طهارة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا معروف، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ أنساب الأنبياء، لا بد للنبي أن يأتي من أشراف الناس، لابد للنبي أن يأتي من أشراف الناس. لا بأس أن يكون فقيرا، لا بأس أن يكون فقيرا، لكن لا بد أن تكون قبيلته قبيلة شريفة مع شريفة النسب، ولا بد أن يكون من نكاح لا يكون من سفاح، لأن النبي لا ينبغي أن يكون فيه عيب، لا ينبغي أن يكون فيه عيب، لأن الناس قد تنفر منه لهذا العيب الذي فيه. ولذلك النبي يأتي أكمل الناس خلقا وخلقا، أكمل الناس خلقا وخلقا، يعني ما يجيش النبي مثلا لا يكون أعمى ولا يكون يعني أعرج ولا كسيح ولا أعور ولا أحول ولا كذا، لا يكون في هذا عيب في النبي، لا بد أن يكون من أشرف الناس، ولا بد أن يكون من أكمل الناس خلقا وخلقا، لكن يعتريه ما يعتري الناس في غير منفر منه، في غير منفر. قد يمرض النبي، وقد يكون فقيرا النبي، وقد يعمل في كل الأعمال، هذا جائز، لأن هذا لا يعيبه، لا يعيب أن يأكل من كسب يده. ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. فالأنبياء كان نبي الله داود كان حدادا، وكان زكريا نجارا، وكذا. يعني هذه مهن يعني لا بأس أن يعمل فيها الإنسان. النبي الله نوح كان نجارا أيضا، فلا بأس أن تكون هذه المهن. وذلك الإنسان لا يحتقر المهنة، لا يحتقر المهنة، إنما الإنسان يتأفف من أن يتسول، من أن يأكل من كسب غيره. وإنما إذا أكل من كسبه يعني من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له. اللي بينام تعبان من العمل اللي اشتغله بإيده علشان يتكسب ويعف نفسه ويعف أهله وأولاده وزوجه، فهذا إذا مات، إذا نام كلا متعبا من عمل يده بات مغفورا له. ومن أفضل الطعام وأطيبه أن يأكل الإنسان من كسب يده، أن يأكل الإنسان من كسب يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام، فحفظ الله سبحانه وتعالى له نسبه وصان هذا النسب. فيعني لم يكن نبي من سفاح، وإنما جميع الأنبياء يأتون من نكاح. طبعا ليه بنقول من سفاح؟ الناس الآن تأتي كلها من نكاح، يعني جميع الناس، لأن السفاح كان منتشر، كانوا لا يعدونه عيبا. يعني العرب فيهم كانوا لا يعدونه عيبا. وإحنا ذكرنا صورة من الصور إن كان بعض الرجال نفسه يبعث امرأته إذا طهرت من حيضتها بعثها لرجل لتستبدع منه علشان يأتي بابن النجيب، يبعث بامرأته عشان تزني مع واحد عشان تخلف له ولد يكون نجيب. يعني يكون هذا شاعر، إلى شاعر، إلى حكيم، إلى فيلسوف، إلى كذا، علشان ابنه يطلع نجيب ياخد نفس الجينات ونفس الصفات وهكذا. فكان هذا موجود وكان منتشر ومرضي في هذا المجتمع والعياذ بالله، مرضي في هذا المجتمع والعياذ بالله. ولذلك احنا بنقول لابد الحكم يكون لله، لابد الحكم يكون لله، ما ينفعش يكون للناس. لان الناس قد ترتضي الزنا، وقد ترتضي الخمر، وقد ترتضي الربا، وقد ترتضي العري. يقول لك تعملوا ايه في البكيني، تعملوا ايه في الخمر، تعملوا ايه في السياحة، تعملوا ايه في السينما. إيه هم حياتهم حياة فسق وفجور، وهم عايزين يعيشوها، عايزين يأمنوا من الاسلام انه يوفر لهم من هذه الحاجيات التي هي فيها الضياع والباطل والعياذ بالله. فينشأ في هذه المجتمعات أسرة كريمة مثل أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة كلها تأتي من نكاح ليس فيها شيء من السفاح ولا المحافظة، أسرة محافظة. يعني حتى وهم كفار، يعني أباؤه وأجداده كانوا كفارا عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يحافظون على هذا الجزء من الايه، من النسب، انه يحافظون ان يكون هذا النكاح وليس بسفاح. فولد النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح صحيح، ولم يولد من سفاح. فعن واثلة ابن الاسقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذه الرواية في مسلم. فالله سبحانه وتعالى اصطفاه من يعني جيل بعد جيل من هؤلاء الذين كانوا يسيرون على هذا المنهج المحافظ على الأبضاع وعلى الفروج وعلى العرض. وحينما سئل هرقل أو سأل هرقل أبا سفيان عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. لما كان هرقل بيستوضح من أبو سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، يعني له نسب شريف. فقال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هرقل كان من الناس القارئين، كان بيقرأ كثيرا، وكان عنده علوم كثيرة، وكان عنده معرفة. ولذلك هو لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في وجدانه أنه رسول الله، استقر في وجدان هرقل أنه رسول الله، منعه من الإيمان يعني الحكم وما كان فيه من الأبهة وغير ذلك مما عاشه من الرفاهية، هذا هو اللي منعه من الإيمان، لكن كان أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرقل بيقول هكذا تبعث الأنبياء في نسب قومها، لابد أن تكون في نسب شريف، يعني الأنبياء لابد أن يبعثوا في نسب شريف. أما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في الثاني يعني من ربيع، وقيل في الثامن، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر. قال ابن كثير والصحيح أنه ولد في عام الفيل، وقد حكاه المنذر الخرافي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط وغيرهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد ولد في عام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله سبحانه وتعالى فيه الفيل أبرهة الحبشي وبالفيل التي جاء بها لهدم الكعبة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بطير أبابيل أرسلها عليهم بحجارة من سجيل أهلكتهم. في هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولد في ربيع، بالتأكيد ولد في ربيع الأول، وولد يوم الاثنين هذا مؤكد، لكن اليوم الذي ولد فيه هل هو يوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر، هذا فيه خلاف، والمتفق عليه أنه مات يوم الثاني عشر من ربيع. المتفق عليه أنه مات يوم الثاني عشر من إيه؟ من ربيع، لكن مختلف في يوم ولادته، لكن متفق عليه أنه هو ولد في إيه؟ في شهر ربيع، يوم الاثنين في شهر ربيع، لكن هو يوم الثاني ولا الثامن ولا العاشر ولا الثاني عشر هذا مختلف فيه. ولذلك نقول اللي بيحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر دول بيحتفلوا بميلاده ولا بموته؟ هو اتفق عليه انه مات يوم الثاني عشر، وليس هناك اتفاق على انه ولد يوم الثاني عشر، وليس هناك اتفاق على انه ولد يوم الثاني عشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال علماء السير لما حملت به آمنة أمه قالت ما وجدت له ثقلا، فلما ظهر خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب عليه الصلاة والسلام. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة إبراهيم وبشارة عيسى قومه. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني لسه كان آدم بيخلق لسه ما خرجش إلى الحياة وأنا نبي وأنا نبي. الصوفية بيقولوا على ده إن إيه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ايه خلق الله وانه قبل ادم وكذا، هذا في قدر الله انه نبي. لما كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلقهم بخمسين الف سنة وكان عرش الله على الماء، قبل ما يخلق ربنا سبحانه وتعالى الخلق كان فلان ده مسلم وده كافر وده بر وده فاجر وده صالح وده طالح وده نبي وده ولي، كل هذا كان وان ادم لمنجدل في طينته، يعني لأن المقادير كانت قد كتبت، رفعت الأقلام وجفت ليه الصحف قبل أن يخلق آدم، يعني هذا حدث قبل أن يخلق آدم، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرش الله على الماء. ليس إنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل آدم كما يحاول الصوفية يعني في القول بهذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وليس أولهم. أول الأنبياء من آدم عليه السلام، وهذه الدنيا بدأت بنبي مكلف، عشان هم بيقولوا إن الإنسان الأصل فيه الكفر وأخذ يبحث عن الإله ويعبد شجرة ويعبد حجرة ويعبد كذا وكذا وغالي إلى أن وصل إلى أنه في إله. هذا كلام باطل، لأن هذه الدنيا بدأت بنبي مكلف موحد، بنبي مكلف إيه؟ موحد، كان يعبد الله سبحانه وتعالى. وكان بين آدم ونوح 1000 سنة، كان الناس على التوحيد، كان الناس على التوحيد. وما من أمة إلا وخلا فيها نذير. يبقى ما فيش حاجة اسمها أن الأصل الكفر، ولا الإنسان قاعد يعبد دي ويعبد صرصار ويعبد فار لغاية ما وصل إلى هذا. كلام جهل، كلام يعني لا يسمع، هذا الكلام لا يسمع. أن الدنيا بدأت بنبي مكلف، وكل أمة جاءها إيه؟ جاءها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. يقول في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وأسنبئكم بتأويل ذلك. إن ده مقدر في قدر الله سبحانه وتعالى. ونبئكم بتأويل ذلك إن أنا دعوة أبي إيه؟ إبراهيم. طب دعاها إمتى إبراهيم؟ دعاها في جوف التاريخ بعيد جدا وهو يدعو. وبشارة أخي عيسى، وعيسى كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من إيه؟ من 600 عام تقريبا، أكثر من 600 عام، أكثر من 600 عام قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المسيح جاء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 600 عام. وبشارة عيسى قومه: ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. كانت أمه رأت رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وتوفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، والمشهور الأول. فيكون في خلاف في متى مات أبوه. قيل مات وهو جنين في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة. والمشهور الأول أنه مات وهو حمل ابن 6 أشهر في بطن أمه، في بطن أمه. أما رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما، ثم استرضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية. طبعا قصص في الرضاع سنسردها، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير، وكان المرضعات يحتاجون يأتون للإرضاع بالمال، وتريد أن تتكسب، وماذا ستأخذ من هذا الفقير؟ إلى أن أخذته حليمة رضي الله عنها فأرضعته، فكان سبب خير عظيم جدا لها عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم استرضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية، وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين. وشق عن فؤاده هناك، شق عن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، واستخرج منه حظ النفس والشيطان، فردته حليمة إلى أمه على أثر ذلك. لما حكي لها ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم خافت عليه فردته إلى أمه، أخذته فردته إلى أمه لما نزل الملكان، فشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بطست فيه ماء زمزم فغسلوا صدره، أخرجوا منه حظ النفس والدنيا، وأغلق صدره بعد ذلك. فلما قص ذلك على حليمة خافت عليه فردته إلى أمه. ثم ماتت أمه بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن 6 سنين. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. وكانت زارت هي أصل يعني هناك علاقة يعني بأهل المدينة، علاقة نسب بالنبي، أهل المدينة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا، لأن عبد المطلب كان تزوج من المدينة، و بعد ذلك يعني أنجب عبد الله، ففي هناك نسب بين عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار اللي هم أهل المدينة. فهي كانت زارت المدينة وفي طريق العودة ماتت في الطريق ودفنت في الأبواء. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة استأذن ربه أن يستغفر لأمه، قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الموت. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وهذه رحمة يجعله الله عز وجل في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين مات جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب فأحاطه أتم حياطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاناة منذ الصغر، يعني أبوه مات قبل أن يولد، أمه ماتت وهو ابن 6 سنين، جده مات بعدها بسنتين، عم رعاه فضل يتعهد، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة كانت يعني هي الصدر الحنون والسكن له والسكن للنبي صلى الله عليه وسلم. توفيت خديجة، توفي عمه أبو طالب، يعني كل الإحاطات التي تشكل له نوع من الأمن والسكينة كانت، يعني كل ما يجد نوع من الأمان نجد أن هذا الأمان يذهب. ليدلل لنا ذلك على أنه في رعاية الله وليس في رعاية للناس. يعني إحنا كل ما نقول خلاص كده أبو مات طب أمه هترعاه، لا، أمه بتموت بعدين ياخده جده، طب جده يرعاه، جده يموت، طب عمه يرعاه، عمه يموت، هكذا. يعني لكي تنهار كل الجدران اللي إحنا ممكن نتصور أنها بتشكل لنا الحماية، لكن نبقى في رعاية الله وأمنه، نبقى في رعاية الله وأمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينشأ ويكون سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين. يعني أوصى به إلى عمه أبي طالب فأحاطه أتم حياطة ونصره وآزره حين بعثه الله، أعز نصر وأتم مؤازرة مع أنه كان مستمرا على شركه ومات عليه، فخفف الله له بذلك عذابه. هو الوحيد اللي فيه شفاعة، يعني الشفاعة لا تجوز للكفار أصلا ولا تصح ولا تكون، والشفاعة الوحيدة التي انتفع بها الكافر هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، أنه وجدوا في النيران فأخرجوا إلى ضحضاح من نار، يعني يلبس نعلين من نار، يلبس نعلين من نار، يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه العذاب بشفاعته، لكن لم يخرج من النار، وإنما خرج إلى صورة أخرى من النار، وهو أنه يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. ودي الحالة الوحيدة اللي ورد فيها النص في الشفاعة التي تنفع الكافر يوم القيامة، هي لا تخرجه من النار لكن تخفف عنه نوعا من العذاب. أما صيانة الله سبحانه وتعالى له من دنس الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مجتمع، قلنا مجتمع مليء بالشركيات، مليء باللوثات الاجتماعية وتلوث الفطر وتحولها، الزنا، الربا، شرب الخمر، قطع الطريق، السرقة، سفك الدماء على أهون الأسباب، الحالة الاجتماعية مفككة، يعني تفكك شديد جدا، عصبية طبعا جاهلية، حكم الجاهلية، عبادة الأصنام، يعني هذا المجتمع مجتمع مليء باللوثات التي تحولت الفطر عن تحولت بها الفطر عن المنهج الصحيح الذي كان عليه الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في هذا المجتمع لكن لم يتلوث به صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه الله سبحانه وتعالى كل خلق جميل، حتى أنه كان يلقب في الجاهلية بالصادق الأمين، وكان يذهب إلى إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، وكان يرجع ليتزود لمثلها، وحبب إليه الخلاء والبعد عن الناس الذين كانوا قد تلوثوا بهذه اللوثات، حتى نزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوه منه من طهارته وصدق حديثه وأمانته. حتى لما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة في سنة 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود واختلفوا في من يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مرحبا بالأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة بأن ترفع من جانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين. ولما ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى الجبل فنادى على قومه، فلما التفوا حوله قال لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أأنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين. إذن هو فيهم كان ذو الخصال يعني الفاضلة والأخلاق الفاضلة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة، وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أولاده منها. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من خديجة. لم ينجب من غيرها صلى الله عليه وسلم إلا من ماريا القبطية، إلا من ماريا القبطية، وأنجب منها إبراهيم رضي الله عنه. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وله 25 سنة، وهي كانت بلغت من السن 40، لكن هي نعم الناس، هي سيدة العالمين رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما ويكثر من ذكرها، ولابد أن المؤمن لابد أن يحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعرض إنسان لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمؤمن، هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا إذا يعني تعرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينقص إيمانه بقدر الانتهاك يعني عرض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوجته خديجة وله 25 سنة، وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها مع غلامها ميسرة، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه وما كان يتحلى به من الصدق والأمانة، فلما رجع أخبر سيدته به، فرغبت إليه أن يتزوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف في رحلة التجارة دي كانت غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك خبر بحيرة الراهب الذي عرفه يعني من علاماته ومن أشياء عندهم في الكتاب أنه نبي هذا الزمان، أنه نبي هذا الزمان، ورأى كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالصدق والأمانة مع الناس، وكيف أنه ربح في أرباح لم يربحها أحد مع صدقه وأمانه وأمانته وحسن أدائه، وأنه رجع بكل المال لخديجة. فهذا يعني ما جعل خديجة ترغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدى إلى أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وماتت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاثة أعوام، قبل الهجرة بثلاثة أعوام، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرها حتى ماتت، وإنما عقد على عائشة بعد موتها، عقد على عائشة بعد موتها، ولم يبني بعائشة إلا في المدينة، لم يبني بعائشة إلا في المدينة. وكانت أيضا عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ماتت خديجة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر، ولم يتزوج بكرا غيرها. ثم تزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث، ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أمية رضي الله عنها، ثم تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت زوجة لزيد بن حارثة، ثم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، ثم أم حبيبة واسمها رملة وقيل هند بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث وأم حبيبة وصفية لأمور يعني معروفة، يعني أن كانت صفية بنت حيي كانت بنت حيي بن أخطب، وكان عظيم اليهود، كان عظيم اليهود، فهي لما أسرت وقعت في يعني في نصيب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها، هي أسلمت واستعانت بالنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيها مالا تفتدي به نفسها ثم ترد إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل يعني مهرها اللي هو عتقها، وجعل صداقها عتقها، وده علشان يجعلها أيضا كريمة، لأنها كانت كريمة في قومها، بنت سيد قومها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها بعد الإسلام، إن هي بعد ما تسلم تبقى كريمة أيضا في قومها في المسلمين. وأيضا جويرية بنت الحارث كانت كذلك كريمة في قومها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها كريمة في الإسلام. هنجد يعني هذا إن زواجه من عائشة ومن حفصة لكي يكون هناك ارتباط قوي جدا بوزيريه أبو بكر وعمر، وليس هذا الأمر كما يصورونه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يتزوج وعشان الجنس وعشان كذا الكلام الباطل العاطل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الزيجات لمصالح، لأنه كان عظيم الناس وكان قائدهم وكان رئيسهم وكان يجعل ارتباطات. ولو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد المتعة كان تزوج أبكارا، ده تزوج نساء لا رغبة لهن في الزواج، يعني لا رغبة، لكن كان لهن أرامل، كان لهن أيتام يحتاجون إلى الرعاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض النساء لرعاية الأرامل والأيتام، وتزوج بعض النساء لوجود رابط بينه وبين القبائل أو لإكرام ذوي الهيئة اللي كانوا مكرمين في أقوامهم، مثل بنت صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث. وصفية بنت حيي إثر فتح خيبر، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 أزواج، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 أزواج، لكن هو تزوج أكثر من 9، لكن لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق التسع، يعني هو 9 بخلاف خديجة رضي الله عنها. وماريا القبطية ليست زوجة، وإنما هي كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأم ولد له، لو السيد جامع جاريته فأنجب منها تصبح أم ولد، أم ولد تاخد حكم تاني، لا يجوز بيعها وتعتق بإيه؟ بموت سيدها. أم الولد لا يجوز بيعها وتعتق بموت سيدها، يبقى لما يموت سيدها تعتق، إذا كانت أنجبت له صارت أم ولد فهي لا تباع ولا يجوز بيعها في حياة سيدها، وعندما يموت السيد تعتق بموت سيده. أما أولاده صلى الله عليه وآله وسلم فكل أولاده صلى الله عليه وسلم من ذكر وأنثى من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية التي أهداها المقوقس له. ماريا القبطية يعني المصرية، ماريا المصرية التي أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم القاسم، وبه يكنى، يقال أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، وعاش أياما يسيرة، والطاهر والطيب، وقيل له يعني ولدت له في الإسلام عبد الله فلقب الطاهر والطيب، يعني قيل الطاهر والطيب دول واحد، يعني هو شخص واحد انه ولد في الاسلام فلقب بالطاهر والطيب، يعني انه عائشة خديجة رضي الله عنها انجبت له ولد ولد في الإسلام فلقب بالطاهر والطيب وكان اسمه عبد الله. وإبراهيم ولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين ومات يعني مات في هذا السن يعني. أما بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم زينب رضي الله عنها وهي أكبر بناته، وتزوجها أبو العاص ابن الربيع وهو ابن خالتها. ورقية تزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وفاطمة تزوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأنجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأما أم كلثوم تزوجها عثمان ابن عفان بعد رقية، لما توفيت رقية تزوج عثمان رضي الله عنه تزوج من رقية يعني بعد رقية تزوج أم كلثوم بعدها، ولذلك يلقب بذي النورين لزواجه من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي: البنات أربعة بلا خلاف، والبنون ثلاثة على الصحيح، وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم. القاسم وعبد الله وإبراهيم. مبعثه صلى الله عليه وسلم يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة بعث صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ أولا ثم أرسل، وهناك فرق بين النبي والرسول، هناك فرق بين النبي والرسول. الفرق بين النبي والرسول إن هو بعض أهل العلم يقول النبي هو من يوحى إليه ولكن لا يؤمر بتبليغ الوحي، وهذا كلام خطأ، لأن أحد الناس مأمور بإبلاغ الرسالة، فضلا أن يكون النبي مأمور بإبلاغ الرسالة. لكن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا يأتي برسالة جديدة، ويوحى إليه لكن لا يأتي برسالة جديدة، هو بيبقى يعني الأنبياء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا يعني بيقوموا بوظيفة الدعوة، يعني كلما هلك نبي ابتعث الله نبيا، يبقى ده داعية في قومه، يبقى ده داعية في قومه. لكن الرسالة ما بتتجددش إلا ببعثة الرسل، الرسول مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم، المسيح كالرسول، موسى كالرسول، وهكذا. فبيأتي برسالة جديدة، يأتي برسالة جديدة، الرسول يأتي برسالة جديدة، لكن النبي بيكمل رسالة الرسل من قبله، يكمل رسالة الرسل من قبله. لكن الفرق بينه وبين أحد الناس أنه يوحى إليه. يعني إيه الفرق بينه وبين الداعية؟ إذن طب ما إحنا بنكمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ بندعوها، بنحملها، وبندعوها، بنمشي فيها في الأفاق. إيه الفرق بيننا وبين الأنبياء؟ إن النبي يوحى إليه، إنما إحنا لا يوحى إلينا، إنما الفرق هذا هو الفرق. يبقى النبي والرسول، النبي والرسول كلاهما يوحى إليه، وكلاهما مأمور بالتبليغ، لكن الرسول يأتي بالرسالة، والنبي مأمور بإتمام هذه الرسالة وإبلاغها، ولا يأتي برسالة تخصه، ما يأتيش برسالة تخصه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ أولا، وهو من نزول قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعث بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. فصار هنا مأمور أن هو ينذر الناس، ونزل التدريج في الإرسال، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. يبدأ بالإيه؟ بالعشيرة، ثم يخرج من هذا الحيز: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تصبح الرسالة عالمية بعد ذلك، تصبح الرسالة بعد ذلك رسالة عالمية. فبعث صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فنزل عليه ملك وهو جبريل عليه السلام بحراء يوم الاثنين 17 خلت من رمضان، في يوم 17 من شهر رمضان نزل جبريل عليه السلام بالوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام اشتد ذلك عليه وتغير وجهه وعرق جبينه، فلما نزل عليه الملك قال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغطه الملك حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ فقال لست بقارئ 3، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة يرتجف، فأخبرها بما حدث له، فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذا المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. السكن ده هو للطمأنينة والأمن، إن الإنسان لما يدخل على زوجته يجد إيه؟ طمأنينة وأمن، وهي تجد منه كذلك الطمأنينة والأمن، إن كلا الزوجين يشكلان طمأنينة وأمن، وهو السكن، وهو السكن. فهو لما دخل عليها قص عليها الأمر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هول وفي فزع مما حدث من الأمر الذي حدث. فهي خديجة رضي الله عنها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فهذا يهدئ من إيه؟ من روعه. ثم تذكر له أحسن ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم الذي بسببه سيحفظه الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده بالإيه؟ بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تقي الأمور الإيه؟ تقي من الأمور السيئة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وتعيب هذه الصفات الحسنة تجعل رعاية الله سبحانه وتعالى لك. وهذا يدل على فقه خديجة رضي الله عنها وحسن تبعلها لزوجها وحبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني هذه صفات عالية جدا في الزوجة التي يمكن أن يختارها الإنسان. ثم فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، فاغتم لذلك واشتاق لنزول الوحي. ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف منه وذهب إلى خديجة فقال زملوني دثروني، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إلى آخر الآيات. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال الله تعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الجبل فجمع الناس فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، بعد أن قال لو أني أخبرتكم أن جيشا يصبحكم أنتم مصدقي، قالوا ما جربنا عليك كذبا إنك أنت الصادق الأمين، قال إني رسول الله إليك وإليكم، قالوا تبا لك ألهذا جمعتنا، هذا قول أبي لهب. فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى أن يدعو قومه، فشمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يدعو إلى الله عز وجل.